وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن يستغفر له.
هذه ناحية علاج نفسي وسداد حق دين على الإنسان بأمر معنوي. من اغتاب إنسان، إنسان غايب عن المجلس وجاء آخر وتناوله بسم الله ولا يبالي ماذا يقول فيه، وانتهى المجلس وراح. فلما رجع أسف: هذا أخي وأنا تناولته بالغيب، هذا حقه علي كبير. أيحب أحدكم أن يكون لحم أخيه ميتا؟ ماذا أفعل؟ انظر إلى وفاء الحق بالتوبة. ما يكفي أن يقف ويقول: يا رب أنا تبت إليك من غيبتي لأخي فلان. لا، هذا أمر بينك وبين الله، وتبت وتاب الله عليك أو لم يتب هذا شيء آخر، لكن حق المسكين الذي جرؤت وأقبلت عليه ونهشت لحمه وهو حي، كيف تكفر عن هذه الخطيئة العظيمة؟ قال إيش؟
كفارة من اغتبته أن يستغفر له.
أن يستغفر له. هناك بعض النصوص في هذا الحديث: فليذكره بخير في المجلس الذي اغتابه فيه. لك أنه يقول واحدة بواحدة، فإذا جاء يوم القيامة وصاحبه لم يعلم بأنه كان اغتابه ولا استغفر له، وقام يطالب بين يدي رب العزة أن يرد عليه حقه في أكله لحمه ميتا، فيجد في جانب هذه الخطيئة في ظهر الصحيفة أنه قال: يا رب اغفر لصاحبي فلان، فوجه الصحيفة غيبة منه، وظهر الصحيفة إيش؟ استغفار له. هذا الاستغفار ما يروح بلاش، فيكون إن كان قد حصل على المغتاب خطأ وخطر وعيب فقد لحقه خير في هذا الاستغفار وفي هذا الدعاء. وبعض العلماء يقول يزيد في أي شيء قد اغتابه، اغتابه في عرض، يجب أن يذكر عرضه بأكمل وأحسن ما يكون ليكون النوع. اغتابه في أكل الحرام، يجب أن يكون دعاؤه واستغفاره إياه بتمجيده في التحري بالحلال. يبقى واحدة بإيش؟ بواحدة. وهكذا اغتابه بالذكر، بالكذب، بالنميمة، لا بد أن يكون في استغفاره إياه نوع من موضوع مغتابه فيه ليكون الجزاء من جنس إيش؟ العمل.
قال: وعن
عائشة. السؤال هنا يا إخوان: الغيبة قد مضت في مجلسها ومضت، ما الذي عطفه على ذاك المجلس السابق وجاء يتطلب مخرجا؟ إيش اللي خلاه؟ قل والله أنا أخطأت في حق أخي والآن أبغى أتخلص من هذا الحق، ما الدافع لهذا؟ هو تحقيق قوله سبحانه حق الذين اتقوا إذا مسهم طيش تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا دلالة على حيوية قلبه وعلى حيوية ضميره وعلى الخوف من الله، وإلا كان يترك تروح مع السلامة، لكن لا، لإحساسه وشعوره وإيمانه باليوم الآخر والجزاء فيه على الصغيرة والكبيرة وقفت هذه أمامه. فين تروح؟ وسكت عليه الطريق، قال لا لا لا، أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم كذا إلى آخره، والله تعالى أعلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد شديد الخصومة والعناد، خصم يخاصم بشدة وعناد، هذا عياذا بالله شر مستطير. ما علاجه؟ يخفف من هذه الخصومة، وإذا خاصم إيش؟ فجر، من صفات المنافق، وعد أخلف خاصم فجر. فإذا كان الإنسان مهما كان بينه وبين غيره من الخصومة، الخصومة تنتهي بأمر الدنيا وتنتهي بما لا يكلف شيئا، سامحني وانتهى. يذكرون عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأخوه محمد بن علي بن الحنيفية، الحسن أمه بنت مين؟ فاطمة بنت رسول الله، ومحمد بن الحنيفية أمه مين؟ ها؟ من بني حنيفة. وين بني حنيفة؟ في اليمامة، من فاطمة بنت رسول الله. فشرف الحسين لا يلحق فيه أحد، خرج إلى السوق، وهما في السوق حصل بينهما ما يقع بين الأخوين من مناكرة، رجع إلى البيت وكل إلى بيته. بمجرد ما وصل محمد بن الحنيفية إلى بيته أخذ ورقة وقلم وكتب من محمد بن الحنيفية إلى الحسن بن فاطمة بنت رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعلم ما كان بيني وبينك في السوق، والآن بعد أن وصلت إلى البيت عرفت حقك علي، فكتبت إليك لتشد نعليك وتأتيني تستسمحني ليكون لك فضل البداية علي. يعني كان قادر هو يروح لكن طلب أخاه صاحب الحق أن يأتيه هو إليه، لأن في هذا الإتيان فضل كبير، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهنا الإيثار على النفس حتى في مكارم الأخلاق، تأتي حتى يكون لك فضل البداية علي. أبغض الرجال إلى الله، هذا الوصف كما في نفس نص الحديث، أبغض أفعل تفضيل أشد بغضا عند الله. من كان بهذه الصفة؟ وهنا يمكن يتساءل الرجال، ما بال الرجال عن النساء؟ هل في النساء من تتصف بهذا الوصف؟ يقولون المرأة لا تبلغ إلى هذا الحد، بل وعخصومتها لا تدوم طويلة، تلعلع شوية 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 وبعدين تنطفي.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
إن هذا الباب كما أشرنا سابقا الحث على مكارم الأخلاق، ومكارم الأشياء فاضلها كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: وإياك وكرائم أموالهم، يعني أحسنها وأجودها. ولما سمع دريد بن الصمة بدعوى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كبر سنه، أرسل أحد بنيه إلى مكة، قال: يا بني اذهب إلى هذا الرجل واسمع لي منه ما يقول. فنزل وجاء وقال: يا أبتي، إنه لا يأمر بالصدق وبالأمانة وبإكرام الجار وبفعل كذا وكذا ومساعدة الضعيف والفقير وإلى آخره. فقال: يا بني، والله إن لم يكن دينا فهو مكارم الأخلاق، أي أن مكارم الأخلاق عنصر فعال في جميع الأمم وجميع الأجناس، والكل يهواه ويرغب فيه، لأن فيه رفعة الإنسان والإنسانية. وهنا وتقدم العديد من النصوص في الحث على ذلك في الجملة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. فيبدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب عظيم الشان بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بإيش؟
بالصدق.
الصدق ضد الكذب، والصدق والصدقة والتصديق مادة واحدة، فالذي يتصدق بصدقة لوجه الله
كأنه يعنون عمليا على صدق إيمانه بالله واليوم الآخر، كما جاء في الحديث: والصدقة برهان. والبرهان العلامة الواضحة، والأصل فيه تلك الحلقة الدائرة بقرص الشمس، حينما يكون هناك مطر ويتوقف ضحى، فتجد حول الشمس دائرة من ثلاثة أنوار: أخضر وأحمر وأبيض. هذه الدائرة تسمى عندهم برهان، برهان على توقف المطر وانتهائه. فالصدقة برهان على ماذا؟ على صدقه في إيمانه، لأنه كما قدمنا مرارا قانون الحياة المعاوضة: ما يبذل الإنسان جهد ولا مال إلا في مقابل، فلما يدفع الثمن ويأخذ الثوب تعوض عن الثمن بالثوب، وصاحب الثوب تعوض عن الثوب بالثمن، وكل يروح مبسوط. صاحب الثوب يرى نفسه قد ربح، وصاحب الثمن يرى نفسه قد ربح بثوب يناسبه وسعر مضمون. فالصدق برهان على صدق إيمان المتصدق. وفين محل التصديق هنا؟ لأن العامل في البذل المعاوضة، وأنت حينما تعطي المسكين صدقة تتساءل قبل أن تعطيه: أين العوض؟ أدفع مالي إلى هذا، وأين عوضي عن مالي؟ لأنك إن صانعت بهذا المال إنسانا تنتظر منه أن يصانعك عنه نظيرا له، وهذا مسكين ما عنده إلا اللي يجي يحطه في فمه. لا، أنت تصدق بيوم الدين وبوعد الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فإيمانك بالحبة تنبت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. جعلك تعطي الصدقة للفقير وتنتظر العوض ليس عند هذا المسكين، عند الله، إيمانا بقوله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فقبل أن تقع الصدقة في كف الفقير تقع في كف الرحمن، كما في رواية الموطأ: فينميها لصاحبها كما ينمي أحدكم فلوة. ولد الفرس الصغير يفرح به ويغسله ويعطيه الحلاوة، وبعض الناس يسقيه البيبسي، كل ذلك فرحا بهذا المهر الصغير يغالي في العناية به. فكذلك عليكم به الصدق. عليك في علوم العربية اسم فعل بمعنى إلزم. عليك بفلان إلزمه، عليك بالدرس الفلاني إلزمه، عليك بالطعام الفلاني إلزمه، يكون مريض وفي حاجة إلى طعام ملائم له يقول ها عليك بكذا. فعليك اسم فعل أمر. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بإيه؟
بالصدق.
والصدق ضد الكذب، فإن الصدق في طبيعته يهدي إلى إيش؟
البر.
إلى البر. والبر يهدي إلى إيش؟ إلى الجنة. والآخرة ليس فيها إلا جنة أو نار، كما جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد علمني كلمات قليلة موجزة أدعو الله بهن. قال وأنت بما؟ فإني لا أحسن دندنتكم هذه. سمى في بعض الحالات نجد فيه القنوت في رمضان تكرار وإعادة وتكرار وإعادة وتكرار وإعادة، خير الكلام ما خل ودل. فقال له صلى الله عليه وسلم أنت بما تدعو؟ قال أنا أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال له صلى الله عليه وسلم ونحن حول ذلك ندندن، هذا مرادنا. فهنا عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. وما هو البر؟ أشرنا سابقا أن البر عنوان على كل خير. ولو قلنا إن رسالة الإسلام رسالة البر والتقوى ما اجتنبنا الصدق ولا ذهبنا بعيد. وقارنا في إيراد ما يسمونه في المنطق بقياس في الشكل الأول، ليس البر أن تولوا وجوهكم فين؟
قبل المشرق.
نعم؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام وآتى وفعل وفعل، هذه عناوين جزئيات البر. فالبر عنوان على كل خير. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، لأن متعود الصدق لذاته، إما لذات الصدق محبة فيه وإما لاحترام نفسه عند الغير. وسمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمه الله تعالى ورضي عنه قال ما أقبح الكذب، فقد تحرس عنه إبليس. إبليس يتحرز من الكذب؟ قال نعم، بين يدي رب العزة لما قال ربي أنظرني، لكن إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال لأغوينهم أجمعين إلا إيش؟ عبادك من المخلصين. طب وإلا هذه جايبها ليش؟ مهمتك أنت إغواء الجميع بدون استثناء، ونسبك العداوة لكل بني آدم. ليش تقول إلا؟ قال احترازا مما يواجهه يوم القيامة على غير ما أقسم بين يدي الله بقوله بعزتك لأغوينهم أجمعين. ولما يجي واحد صالح واحد تقي واحد عصمه الله واحد حفظه الله وتغلب على غواية الشيطان وفاز بالجنة. سيقال لإبليس تعال أغوينهم أجمعين، تعال شوف هؤلاء هل استطعت غوايتهم؟ هيقول لا غلبوني، ليب أنت كذاب. لكن خلى خانة جانب من الجوانب يتلقى فيه عوامل الكذب، ولا تكتب عليه كذبة بين يدي الله. هكذا كان يقول ولدنا الشيخ الأمين. نأتي في الدنيا بلاش إبليس، ومن نجا من كيده. في أول البعثة النبوية لما ذهب أبو سفيان وجماعة من قريش إلى الشام، قال هرقل لوزيره: أتعرف أحدا في الناس يختتن؟ قال نعم، العرب يختتنون. قال إذا جاء وفد من العرب فأخبرني. فلما جاء أبو سفيان وجماعته قالوا هؤلاء من أمة الختان، دعا أبا سفيان وأجلسه أمامه، والوفد الذي معه أجلسهم من ورائه، وقال لهم: إني سائله، فإن صدق في جوابه فصدقوا، وإن كذب في جوابه فكذبوه. قال طيب. سأله: من فيكم أقرب إلى هذا الرجل، أو هل حدث فيكم من حدث؟ قالوا نعم. وما هو؟ قال واحد من قريش يقول أنا نبي. فسأله: هل كانت النبوة في آبائه من قبل؟ قالوا لا. هل كان لأبيه ملك عليكم فسلب منه؟ قالوا لا. أيصدق عليكم معكم أو يكذب عليكم؟ قال يصدق، ما يكذب، ما جربنا عليه من كذب. أوقع بينكم وبينه قتال؟ قال بلى. وما النتائج؟ قال يوم لنا ويوم علينا والحرب سجال. أيغدر في وعده؟ قالوا لا. أيتبعه أولا الأغنياء منكم أم الفقراء؟ قالوا الفقراء. أيرتد عن دينه بعد أن يدخله أحد؟ قالوا لا. المهم هذه الأسئلة المعروفة عند الجميع. أبو سفيان لما سئل عن أن هل وقع بينكم حرب؟ قالوا نعم، يوم لنا ويوم علينا، ما حصل منفذ ينفذ منه إلا هنا. قال أيها الملك، ونحن عنه من زمن ما بين مكة والشام على أقل شهر، ولا ندري ماذا فعل. مدة وجودنا هناك ونحارب ويحاربنا، يوم لنا يوم عليه ولا يغدر. أما الفترة اللي احنا هنا فيها والله ما ندري ايش سوى، أبقي على عهده والتزامه أم غدر بالناس. لما انتهى هرقل من أسئلة أبي سفيان قال له: اعلم أبا سفيان أنك إن كنت صدقتني ليملكن مواطن قدمي هاتين هنا، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيت إليه وقبلت تحت قدميه. ملك يطأطئ تاج الملك على رأسه وينحني يقبل تحت قدمي رسول الله عليه الصلاة. إنما يعرف الفضل ذووه. ثم عرض الإسلام على البطارقة عند فخاه كما يخور الثعلب أو الثور. قال لا عليك على مهلكم، أنا أردت أن أختبركم تسلموا أو تتمسكون بدينكم. لما خرج العرب من عند هرق قالت ويلك يا أبا سفيان تعال وين عقلك؟ قال ايش فيه؟ قال والله إن محمدا ليهابه ملك بني الأصفر، هل قلت كلمة تعيبه فيها؟ قال لا. ليش وأنت هنا في الشام هو هناك؟ خشيت أن تؤخذ علي كذبة عند ملك الروم. يبقى هذا ترك الكذب لأي شيء، استقباحا للكذب أن يلحق به بين يدي ملك، وتعالى عن الكذب ولو كان على ألد خصومه. ثم نأتي إلى غزوة تبوك، وكما يعلم الجميع أنها جاءت في وقت وجو ما هو جو قتال، لكن السمع والطاعة، شدة حر، أول مجيء الصيف الرطب. ورسل في بعض الغزوات قال من كان عنده عريش أو ثمر طاب فلا يصحب، من تزوج بامرأة ولم يبني بها فلا يصحبن، من يعني التمس لهم الأعذار. لما جاء المنافقون يعتذرون إلى رسول الله في تخلفهم ماذا فعل؟ سامح، قال أمرهم إلى الله. لما جاء الثلاثة الذين خلفوا يعني خلفهم غيرهم، وفرق بين خلفوا وتخلفوا. تخلفوا طواعية من أنفسهم، ولكن خلفوا خلفهم غيرهم، وهم أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدهم أو قائدهم أو كبيرهم مالك بن إيش، من سأل؟
كعب بن مالك
اللي هو، وجلس إلى رسول الله وقال يا رسول الله والله لقد أعطيت جدلا، قوة حجة ولسان وكلام، ولو جلست إلى غيرك لوجدت عندي المخرج، ولكني أعلم إن كذبت عليك سيأتي الوحي ويصدقك بخبري. شوف نراه، والله ما تخلفت عن نقص ولا عن كسل ولا عن، ولكن عندي راحلة جيدة ومهيئ زاد طيب، وتنادى الناس بالرحيل فقلت طيب. بدأ رسول الله يخرج بالناس فقلت ألحقه. مضى هذا اليوم، جاء اليوم الثاني، قلت راحلتي نجيبة تسرع وتلحقهم كذا كذا كذا، حتى تطاول بي العهد وسبقتموني فكسلت. فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق الله، جنب حتى يحكم الله فيك. ووجد في هذا التجنب أشد ما يجد إنسان على وجه الأرض وتحت السماء. أخذوا بالتدريج زي ما بيقول العوام يشويه شوية شوية. قال جنبوه شوية، قال لا تكلموه شوية، قال خلي زوجاتهم تلحق بأهليهم. أصبح وحيدا. حتى كان يأتي إلى أخيه أو صديقه في بستانه، السلام عليكم يا فلان، يطالع فيه وينصرف عنه ولا يرد عليه السلام. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وصبر حتى جاءت توبتهم من عند الله. وهنا موطن الصدق، وهنا قدرته على الكذب والتلفيق والخروج مما وقع فيه من مخالفة. لكنه كما قال علمت أن الصدق أنجى. وفي أثناء المقاطعة جاءه خطاب من ملك الروم، علمنا بأن صاحبك خلاك وفعل وفعل وفعل، هلم إلينا تجد العزة والرغد وكذا 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 وكذا. فقال وهذه مصيبة أخرى، ورمى خطابه في التنور فأحرقه. ماذا كانت النتيجة؟ عاتب الله أولئك الذين اعتذروا واستسهلوا الأمر وجاء وتاب على الذين، الثلاثة الذين خلفوا. وإذا جئنا إلى العديد من القضايا أو المسائل فلربما يجد الواحد منا أحداث ووقائع فيها المقارنة بين الصدق والكذب. وأهم ما يكون وأعز ما يكتسب الصادق في صدقه راحة القلب، راحة الضمير، راحة النفس، لأنه متأكد بأن صدقه ينجي. إذن عليكم بالصدق ولو على نفسك، الله يتولاك، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى وآتى وفعل وفعل وفعل، أي الجنة. وإياكم
وما يزال الرجل يصدق
ويتحرى الصدق، يتأكده. تحرى في فقه اللغة تشير إلى الدقة، مأخوذ من الحرير. الحرير ناعم جدا، ومسام نسيج الحرير ضيق جدا، يعني لو فيه ثياب منسوج من حرير نسج قوي ممكن تشيل فيه الماء. فكذلك تحرير المسألة، تبحث وتتعمق وتنفي عنها الشوائب التي ليست منها. ومنه تحرير الخطاب، تحرير الرسالة، نقحتها عما فيها من غير موضوعها. ويتحرى، يعني يدقق 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 حتى يصل إلى النهاية، فيكتب حتى يكتب عند الله صديقا. وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حق الصديق رضي الله تعالى عنه يقول ما سبقكم بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، ولكن شيء وقر في نفسه من التصديق، وبما لم يعقل، مجرد ما جاء عن رسول الله قال نعم، كما يذكر ابن كثير رحمه الله من بعض علامات أن رجلا من بني إسرائيل ركب بقرة ثم ضربها لتسرع في المشي، فالتفتت إليه وقالت يا هذا ما لهذا خلقنا؟ فقال الحاضرون سبحان الله، بقرة تتكلم؟ قال نعم، وأنا أؤمن بذلك ومعي أبو بكر وعمر يؤمنون بذلك. وبينما رجل له غنم فجاء الذئب وخطف شاة من الراعي فاستنقذها من الذئب، فالتفت إليه الذئب وقال متى ترعاها إذا لم يكن لها راع إلا أنا؟ ما في رعيان، الذئب هي اللي ترعى الغنم. فقال سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال بل، وأنا أؤمن بذلك ومعي أبو بكر وعمر وما هما ثمتا غير موجودين. راح لأبي بكر وراح لعمر قال تعال شوف صاحبك ايش يقول عنك. قال أو قال ذلك؟ قالوا بلى. قال نعم وأنا أؤمن بذلك. فإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإذا كتب عند الله صديق معنى هذا أن الله دفع عنه خصلة الكذب، ولو أردته عليه لما استطاع، يتلعثم في الكلام ما يعرفش يلفق، وإذا تكلم بكذب انكشف لأنه ليس صناعة. وإن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة. وش نبغى غاية غير الجنة؟ هي الغاية القصوى. وإياكم، عليكم اسم فعل أمر، إياكم كذلك نهي، والكذب، والكذب ضد الإيش؟ ضد الصدق. فإن الكذب يهدي إلى إيش؟ الفجور. الفجور والفسق والعصيان كل هذه من مركة واحدة، والفجور يهدي إلى النار. كأن كلمة فجور فيها معنى انفجار، كما تقول طلع الفجر، الفجر في معنى انفجار، انفجار الضوء من تحت جنح الظلام، فيذهب ظلام الليل ويأتي نور الإيش؟ النهار. فكذلك الفجور يقال في المعاصي الظاهرة، والفاجر الذي لا يبالي بالناس فيما يكتسب من المعاصي. مات ضميره، استخف بالمجتمع، وهذا من أخطر الأفراد على الأمة. والفجور يهدي إلى النار عياذا بالله. إذا من أوائل خصال مكارم الأخلاق الصدق، والصدق هو شعار الأنبياء فيما بلغوه عن الله سبحانه وتعالى وأتباعهم. ولو وجد الواحد منهم أقصى أنواع التعذيب، من ألقي في النار كأصحاب الأخدود، من نشر بالمنشار نصفين، من فعل من فعل إلى آخره، وكل ذلك لم يحوله عن جادة الصدق. إذن أول خطوة وأول علامة وعنوان ولوحة في حسن الخلق الصدق.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
إياكم وإيش؟
والظن.
تقدم الكلام على الظن، والمراد به سوء الظن، لأن الظن قد يكون فيه حقائق وقد تكون فيه فراسة المؤمن وأخبار القضاة والأدباء فيما يتعلق بصدق الظن. اللي يشوف واحد يقول هذا ما أظنه إلا معلم صبيان، يشوف الثاني يقول هذا ما أظنه إلا مضيع طير يصطاد الطيور ويضيعها، ما أظن هذا إلا كذا وكذا، ويتبين الواقع صدقه لأن له أمارات وعلامات يتفرسها الذكي الفطن.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
آداب الطريق والمجالس العامة في كل قرية وفي كل مكان تجد بجوار الجدران مصطبة مثل الدكة، هذه يجلسون عليها يتسامرون ويتحادثون، ولربما كانت لهم فيه مصلحة. ها إيش ورد اليوم من بضاعة، ها إيش جاء اليوم من مسافر، ها إيش صار اليوم من أحداث كذا وكذا، ها إيش سمعتم عن فلان وفلان، زي ما تقول إيش محطة إذاعة محلية يجتمع فيها أهل هذا الحي يتدارسون فيما بينهم فيما وقع لإخوانهم أو لأهل الحي الموجودين. ربما قالوا فلان هناك في آخر القرية توفي، ولا ما علمنا نعزيهم، فلان في آخر كذا تزوج ما علمنا نهنيهم، حصل كذا كذا، فتكون هناك كما يقولون منطلق تصيد أخبار القرية وما حولها. إياكم والجلوس في الطرقات، المبدأ عدم الجلوس، لأن الطرقات للسير فيها للمواصلات، فتأتي وتجلس ويجلس غيرك، ربما سددتم الطريق، وربما منعتم النسوة أن يمروا من هذا المكان بالذات حياء. ولقد شاهدت منظرا، ولما تجاوز الثامنة من عمري، جدتنا حرمة كبيرة ومن عائلة وكذا توفيت، والعادة هناك في الأرياف كل حي من أحياء القرية يبني ما يسمى مضيفة، محل كبير يسع أهل الحي ويستخدم في المناسبتين المتضادتين، في التعزية والتهنية. والناس جالسين بعد العصر وهو أشد الزحام، والمقرئ يقرأ، والمجلس من جوا ما وسع الناس، والناس قاعدين من برا على مصطبة صغيرة جنب الجدران. حنا صغار نلعب وشايفين الاجتماع هذا نادر. فأنا واقف هنا، لو جاءت امرأة، الناس على جانبي الطريق في الشارع لأن المنظر جوا مليانة، فلما أخذت اللفة وجات شافت المنظر ما رجعت، رأيتها تجلس بطولها، ما هو توطي لا، واقفة كده جلست. العادة الإنسان لما يبغى يوطي ياخذ شيء واقف هيئة ركوع، وهذه امرأة لا، جلست على قرفيصة توبها يجر على الأرض، جلست وقامت. ليش جلست ليش قامت أنا ما أدركت. وتجاوزت موضع الرجال في جانبي الشارع، فانتهت نفس الجلسة، جلست وقامت، فإذا بي بدون مؤاخذة نعالها في الأرض لبسته ومشت، فأدركت أن جلستها هناك لترفع النعلين من قدميها وتمر بين الرجال حافية القدمين وإن كانتا مستورين بثيابها. أنا شيء جديد، قلت هذا حرمة عجوز. رحت للوالدة، شفت أمي، شفت خالتي زنوبة، اسمها زنوبة، عملت كذا وكذا 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 وكذا. قالت أيوه يا ابني هذا شيء طبيعي. قلت ليش ما توطي وتاخذ وتركه؟ قالت لا، هذه حرمة في وسط الرجال، توطي قدامهم كده لا، ما هو معقول. ومشت ونفس الشيء، ووضعتنا عليها ولبست وقامت. هذا يا ولدي الأدب، هذا ليش الأدب؟ أدب في نسب النعل وخلعه وكذا، لكن يهمنا إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا ما لنا منها من بد. زي هذا المحل امتلأ بالمعزين، واللي جاء ما حصل محل بيقعد برا، فضرورة داعية إلى هذا. أعاقت مرور المرأة، هذا من ضمن البد الذي لهم فيه. ما قالش لا ما في ضرورة، ما قالش لا ما في بد، ما رفضش عذرهم واستثناءهم أقرهم عليه، ولكن بين لهم الجمع بين الحسنيين. إن كانوا لابد فاعلين فعليكم بإيش؟ اعطوا الطريق حق. الطريق حقه، وش علينا الطريق من حقوق؟ قال إيش؟
قالوا وما حقه؟ قال غض البصر.
امرأة تعدت، غض البصر عنها، ما تحملك فيها كده، كما قال امرؤ القيس. امرأة متعدية وهم جلوس على الطريق، وجاء الهوى وأسقط غطاء وجهها، فهي ارتبكت أمام الرجال، فحطت يدها على عينيها ووجهها تغطيه، وتناولت النصيف باليد الأخرى. تغطيه ليش؟ عشان عيون هؤلاء الجالسين. وصور هذا المعنى بقوله سقط النصيف ولم ترد إسقاطه. كلمة ولم ترد إسقاطه يجب أن نعمل منها حلقان، ونوزع بالمجان لمن؟ لمن يا جماعة؟ بعض الحريم تحاول توريك أنها بتصلح النصيف وتسقطه كل شوية، ثم تخليه متغطي. لا، لازم تعمل شيء من الدعاية، لازم تعمل حركة، زي هذه اللي تلبس الخلين في رجل وتمشي وتضرب برجلها. ولا يضربن بأرجلهن لإيش؟ هذه حيلة. ولبس الخلين في رجل واحدة ليش؟ ما يكفي واحد، لكن لا، كأنها معلقة جرس في رجلها، إذا أخدمت على جماعة من الرجال دقت الجرس عشان ينتبهوا لها. والوعيد هناك أيما امرأة تعطرت فخرجت من بيتها متعطرة، فمرت بقوم فوجدوا منها ريحة، فلترجع فلتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. وجاء الحديث وهون علينا كلمة الزانية هذه، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها ليش؟ السمع، إلى آخر. فهنا من أجل حق الطريق المرأة أحرجت لما أوقع الريح نصيفها عن وجهها، فحالا حركة سريعة، يد على الوجه ويد تمتد إلى النصيف من الأرض، فهذا من نتائج غض البصر في الطريق. نعم.
وكف الأذى.
كف الأذى، قاعدين في جانب الطريق وجبتم مثلا فاكهة تقشر وترمي في الطريق، تقشر الموز وترمي قشره في الطريق، قشرة الموز زحلق الجمل لأنه زي الصابون، وأنت لا تراعي لحرمة الطريق شيء. ولهذا يقول الفقهاء من ألقى قمامة في الطريق فعطب بسببه أو بسببها حيوان فعليه غرمه، لأنه المتسبب في هذا. يجي كب الماء قدام الباب، يجي يحط التراب في الطريق، يجي اللي يبغى الماشي ما يعرف يمشي، يجي يحفر حفرة للبيارة وسيبها مكشوفة، فتيجي الشاة، يجي الكفيف البصر ويطيح فيها، يبقى هنا أذى، كف الأذى. ومن كف الأذى أيضا أن يتعدى إنسان مريض أو بصفة كذا فيتخذونه أضحوكة ويؤذونه بما يقولون في حقه وهو يسمع أو لا يسمع، فكف الأذى عن الطريق من حق الطريق. نعم.
ورد السلام.
ورد السلام، إنسان سلم عليكم رددتم عليه السلام. وآداب السلام في الطريق. بحثه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد. جماعة تمر بجماعة، يكفي واحد من كل جماعة أن يسلم ويعد عليه واحد من الجماعة الثانية، ما هو لازم الجماعة 10 رجال كل 10 سلام عليكم والجماعة الثانية 15 عليكم السلام، لا. إذا سلم البعض سقط عن الإيش؟ أجزأ عن الباقين رد السلام. نعم.
والأمر بالمعروف،
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مر بكم وأنتم جلوس، إنسان يسخر من إنسان، إنسان يفعل شيء غير لائق بالأخلاق والعادات وطبيعة البلد، إنسان يفعل في طريقه ما يؤذي، تنهونه عن ذلك، تأمرونه بالمعروف، تعلمون الجاهل، لأنكم جلستم على الطريق وهذا من أبناء الطريق ولد وابن السبيل. ابن السبيل أحد المستحقين في الصدقة، السبيل الطريق. قالوا سمي ابن السبيل لأننا لا نعرف له مولدا، وإنما ولده علينا وأتانا به هذا الطريق.
وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
جنى للجد. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد به الخير يتركه على ايش؟ جهالته، فيعيش جاهلا يخبط خبط عشواء. لكن إذا أراد به الخير والنجاة والسعادة وأن يكون مفتاحا للخير يفقهه في الدين، يفقهه أولا من أراد به. إذن تعليم الخير منحة من الله يريدها الله بعبده الخير الذي أحبه، والذي أراد له الخير في الدنيا وفي الآخرة. من يرد الله به خيرا، طيب وهذا مشكل، يرد بهذا وهذا لا، يرد بهذا وهذا لا، ليش؟ وش الفرق بين هذا وهذا؟ كلهم عباد الله، ولكن كل ميسر لما خلق له. يفقهه، الفقه هو دقة الفهم، والشخص الفقيه هو الذي فقه المسألة، وليس بلازم لتسمية الإنسان فقيها أن يحيط بجميع مسائل الفقه، هذا لا تنتهي أبدا، ولكن تكون عنده ملكة واستعداد تؤهلانه إلى إدراك ما وراء النص أو ما وراء المسألة. والفقه في الدين ليس قاصرا على نصوص الكتاب والسنة، أمور قد تطرأ ليس فيها نص لكن أوتي فقها يستطيع أن يتصور، وقد يكون إلهاما من الله، وعونا له وبصيرا. هل فيكم من راق؟ قال بلى. تعال ارقي لنا هذا السيد. طيب مرحب، لكن لا ارقيه حتى تعطونا جعلا من الغنم. لأنهم طلبوا منهم العشاء أولا، قالوا روحوا عنا بس، فجعلوا له جعل. فقرأ الفاتحة فنشط الرجل وأخذ جعل الغنم وجاء لأصحابه. الرسول سأله: وما يدريك أنها رقية؟ هذا وحي الله وكلام الله، والكل يقرأه ويحفظه. سمعنا أنت من جماعتك اللي أدركت أنها رقية؟ إيش قال؟ شيء نفث في روعي. وكذلك يا أخوان، كثيرا ما ترد المسألة الخلافية ويتعب طالب الفقه العلمي في البحث عن حلها أو جوابها فيعجز، وفي لحظة تأتيه نفحة من الله، والله لا بجهده ولا ذكائه ولا فطنته، في نهاية المشوار من الجهد والتدقيق تأتيه ومضة، ومضة نور، فإذا به يبصر حلها. أراد الله به خيرا ففقهه وفهمه إياه. هناك قضية سليمان وداود، ففهمناها سليمان، وكلنا أتينا الاثنين علماء والاثنين فهمين، ولكن اختصصنا سليمان بفقه هذه بالذات. وهكذا من وجد نفسه أن الله سلك به طريق العلم، أي العلم، علم الجيولوجيا هذا مطلوب، علم الكيمياء هذا مطلوب، علم الطب هذا مطلوب، علم الحيوانات، علم الزراعة، علم الذرة، كل هذا مطلوب، ولكن سيدها إيش؟ الفقه في الدين. لأن هؤلاء الأساطين من العلماء محتاجين إليه، وهو لا يحتاج ولا واحد من هؤلاء. هؤلاء يخدمون المجموعة. إذن يفقهه في الدين. ولهذا يقولون في إمامة الصلاة، إذا كان عندنا سيبويه ونفطويه وابن خروف وابن عصفور وابن هشام وابن عقيل، كل هؤلاء أئمة في إيش؟ في النحو، ولكن لا يفقهون في الدين وأحكام الصلاة. وعند واحد متخرج من الثانوي ما عاد يؤهل الأئمة في الصلاة، نقدم أحد العلامة هؤلاء ولا نقدم هذا الطالب من الثانوي؟ أفقههم لكتاب الله. والباب هذا باب واسع، ويكفي حثا لطالب العلم أن يعنى بالتفقه في الدين. ولقد وجدنا جبلة الفقه في الدين لها قوة مغناطيسية تخرج الإنسان من مجال بعيد وتأتي به على طريق الفقه. نجد طبيب، نجد مهندس، نجد كيماوي، نجد طيار، نجد عسكري، ماهرين في علومهم، وإذا بهم يتدحرجون قليل 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 إلى التفقه في الدين. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن نفقههم في دين الله، واجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بالمناسبة يا أخوان، التخصص بالتفقه في الدين لا يمنع، بل يستدعي أن تجمع حواليه من العلوم الأخرى، لأنها تساعد على فهم الدين والتفقه فيه. وعبارة عند أخواننا الشناقطة، العلم جران، جران يعني مقترن بعضه ببعض، فلكي تكون فقيها في الدين يجب أن تفهم كتاب الله، ولكي تفهم كتاب الله يجب أن تعرف النحو والصرف والبلاغة، وكذلك الحديث يجب أن تعرف مصطلح الحديث وأصول الفقه، وهكذا أصول الفقه والسيرة التاريخ، كل هذا يصب في خدمة الدين. كان أكثر علماء السلف يحسنون الطب، والذي انتشر بين أيدي الناس بالطب النبوي ما جمعه إلا العلماء، لأنهم يعنون بهذا ونواحي أخرى في الصناعة في الزراعة. العلماء يقولون إذا أردت أن تكون فقيها فعليك بعلم واحد، وإذا أردت أن تكون أديبا فعليك بجميع العلوم، يعني تتزود من كل العلوم المختلفة وخاصة العلوم العربية. وعلماء التربية يقسمون مناهج التعليم إلى قسمين، قسم تمهيد وتوطئة، وقسم تأصيل وغاية، أو قسم وسائل وقسم غايات. ويدرسون الوسائل ليتوصلوا بها إلى الغايات. فمثلا يقول لك طالب علم الآن، من يرضي الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا ما في حاجة أن أدرس النحو ولا الصرف ولا البلاغة ولا أدب اللغة ولا 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 إلى آخره. يقال له أخطأت، لأن هذه وسائل لتلك. كيف تفهم معاني ألفاظ القرآن إذا لم تدرك النحو والصرف والأساليب البلاغية والسياق الأدبي؟ هذا كله في أسلوب القرآن. إذن أنت تأخذ هذه وسائل ولا تقف عندها، لا، تجاوزها واحملها معك وسيلة عند الحاجة. فإذا جئت إلى الغاية بذلت كل وسعك فيها مستعينا بوسائلها. هل يمكن لإنسان أن يكون فقيها دون أن يكون يعرف أصول الفقه؟ لا. كانوا لنا الشيخ الأمين رحمه الله يقول، العلماء يقولون جهلة الأصول عوام العلماء، وعند العلماء عامي، لأن أصول الفقه يفتح لها القواعد وينير له الطريق ويبين له في غرفة الجراحة والمشرحة، لما تأتي الكلمة ولها عدة معاني فين يروح يعرضها ويشوف المعنى الذي يتناسب مع القصد في الآية وغيرها. وهكذا يفقه في الدين ويعلمه ما يستلزم هذا الفقه. وأهم شيء في ذلك هو تقوى الله، تقوى الله ويعلمكم الله. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى والتوفيق.